الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. كان الكلام حول مناشئ حق الاختصاص، وتحدثنا عن المنشأ الأول وهو الحيازة، وانتهينا منه إلى أن الحيازة بمقتضى سيرة المتشرعات وسيرة العقلاء من موجبات ثبوت حق الاختصاص. والمنشأ الثاني من المناشئ هو عبارة عن زوال الملكية السابقة، فإذا كان شيء مملوكا لإنسان ولكن هذا الشيء زالت عنه الملكية، إما بموته مثلا كما لو كان عنده حيوان فمات، فإن هذا الحيوان بموته تزول ماليته، فإذا زالت ماليته زالت ملكيته. أو كان عنده مثلا لحم طري فطرأ عليه الفساد، فإن هذا اللحم إنما كانت ماليته بطراوته، وبعد أن طرأ عليه الفساد فقد المالية فزالت ملكيته. هنا عندما تزول الملكية عن شيء كان مملوكا لشخص، فإنه بعد زوال الملكية يثبت له حق الأولوية فيه، ويثبت له حق الاختصاص، فلا يمكن لأحد أن يزاحمه فيما كان مملوكا له. فهذا الحيوان الذي مات بمعيته ومات عنده لا يحق لأحد أن يستولي عليه، بل الأولوية لمالكه. فإذا في كل مورد كانت عندنا هنالك ملكية ثم زالت هذه الملكية، فإن حق الأولوية يثبت بعدها، وهو المعبر عنه بحق الاختصاص. إلا أن الكلام في بيان الدليل الذي يثبت حق الاختصاص بعد زوال الملكية، ما هو الدليل على ذلك؟ ذكر الفقهاء تخريجين فقهيين لبقاء الملكية، لثبوت حق الاختصاص بعد زوال الملكية. أما التخريج الأول فهو ما أشار إليه المحقق الأيرواني قدس الله نفسه الزكية في حاشيته، وحاصله أن إثبات حق الاختصاص يتم عن طريق الاستصحاب، وذلك يتوقف على مقدمة. حاصل هذه المقدمة أن الملكية وجود ذو مراتب، فالملكية لها مرتبة أقوى وهي التي نعبر عنها بالملكية، ولها مرتبة أضعف وهي التي نعبر عنها بحق الاختصاص، كما أن الألوان مثلا والكيفيات لها مراتب، فهذا الأبيض يكون أشد بياضا، بياض الثلج يكون أشد بياضا من بياض الورقة، وقوة النور مثلا تكون أشد من قوة نور الشمس أشد من قوة نور الكهرباء مثلا. كذلك أيضا الملكية لها مراتب، مرتبة أشد وهي ما يعبرون عنها بالملكية، ومرتبة أضعف وهي ما يعبرون عنها بحق الاختصاص. فإذا زالت الملكية بحسب الاصطلاح بزوال المالية، وشككنا في بقاء العلقة بين المالك وبين مملوكه بعد زوال ملكيته، لأننا كنا نتيقن بشيء ذي مراتب، حينئذ يصح لنا أن نستصحب ذلك المتيقن. فكنا نتيقن بشيء كانت له مراتب، نستصحب ذلك المتيقن، فإذا استصحبناه وقد علمنا بخروج المرتبة الأقوى منه، يثبت بقاء المرتبة الأضعاف وهي المعبر عنها بحق الاختصاص. فالمحقق الأيرواني قدس الله نفسه الزكية بنى على أن ثبوت حق الاختصاص بعد زوال الملكية نكتته هي جريان استصحاب العلقة. العلقة يعني بين المالك ومملوكه. ولكن سيد الأساطين قدس الله نفسه الزكية تأمل فيما أفاده المحقق الأيرواني، فقال بأن الملكية التي نحن بصدد الحديث عنها ليست وجودا حقيقيا، وإنما هي من الأمور الاعتبارية. فإذا كانت من الأمور الاعتبارية فأمرها يدور بين الوجود والعدم، إذا اعتبرها المعتبر فهي موجودة، وإذا زال الاعتبار فهي غير موجودة. وبالتالي فعندما تزول هذه الملكية بالموت فهذا معناه ماذا؟ معناه أن اعتبار المعتبر قد زال عنها. فإثبات حق الاختصاص بعد الموت أو بعد الفساد، يعني بعد زوال الملكية، يتوقف على إثبات اعتبار جديد، وهذا الاعتبار الجديد مما لا دليل على إثباته. فكلامنا معك أيها المحقق الأيرواني أن الملكية لو كانت موجودا حقيقيا، والوجود الحقيقي قابل لتعدد المراتب، فالأمر كما تقول، ولكن الملكية التي نحن بصددها أمر اعتباري، والأمر الاعتباري يدور أمره بين الوجود وبين العدم. وبما أن الملكية بحسب الفرض قد زال اعتبارها بزوال المالية، فإثبات اعتبار جديد يحتاج إلى دليل، وهذا لا يثبته الاستصحاب. الاستصحاب لا يثبت وجود اعتبار جديد. وهذا الذي أفاده سيدنا الخوئي قدس الله نفسه الزكية لا يخفى بأنه مبني على ما اشتهر عند الأصوليين من أن الأمور الاعتبارية غير قابلة للتشكيك. بناء على هذا المبنى أن الاعتباريات لا تشكيك فيها، وإنما التشكيك في الأمور الحقيقية. النور يمكن أن يوصف بالشدة والضعف مثلا، الإرادة يمكن أن توصف بالشدة والضعف، وأما الأمور الاعتبارية فلا يمكن أن توصف بشدة وضعف كما يشيرون إلى ذلك في بحث الأوامر. فيقولون الأمور الاعتبارية لا تقبل شدة ولا ضعفا، بل أمرها يدور بين ماذا؟ بين الوجود والعدم، إما اعتبر وإما لم يعتبر، إما يوجد هنا اعتبار وإما لا يوجد. أما أن يكون المعتبر شيئا ذا مراتب ومشككا فهذا ممنوع، إلا أن جماعة من الأصوليين قد تأملوا في تمامية هذه الكبرى وقالوا بل كما أن الأمور الحقيقية قابلة للتشكيك، كذلك أيضا الأمور الاعتبارية قابلة للتشكيك. وأتذكر أنني سمعت ذلك من الشيخ التبريزي قدس الله نفسه الزكية في درس أصوله، بأنه كان يقول بأن الأمور الاعتبارية أيضا هي الأخرى قابلة للتشكيك. فإذا كانت قابلة لأن تكون وجودا مشككا، والنكتة في ذلك أن الاعتبار أمر سهل المؤونة، فإذا كان الاعتبار أمرا سهل المؤونة حينئذ من الممكن أن يعتبر المعتبر أمرا وفي الوقت نفسه يعتبره ذا مراتب، بحيث إذا زالت منه مرتبة تثبت المرتبة الأخرى. فإنه مثلا تصورا يمكن أن يتصور بأن المعتبر مثلا المولى يعتبر أمرا كالصلاة مثلا على عهدة المكلف، ولكن اعتباره للصلاة على عهدة المكلف يكون على مراتب، فيقول له في مقام الاعتبار أنا اعتبرت هذه الصلاة على ذمتك على نحو الإلزام، فإن طرأ مانع فعلى نحو الاستحباب مثلا، فإن طرأ مانع فعلى نحو الاستحباب. فهو في عملية الاعتبار بما أنها عملية سهلة المؤونة يمكن للمعتبر أن يعتبر شيئا ذا مراتب متعددة، وبالتالي فلنا أن نتصور بأن الملكية وإن كانت من الأمور الاعتبارية لنا أن نتصور بأنها ذات مراتب، فإذا زالت مرتبة ثبتت المرتبة الأخرى. فالإشكال على المحقق الأيرواني قدس الله نفسه من هذه الناحية لعله يمكن التأمل فيه. ومع ذلك فإن ما ذكرناه لا يجدي في تصحيح ما قاله المحقق الأيرواني قدس الله نفسه، وذلك لأن كون الملكية الاعتبارية قابلة للتشكيك وكونها ذات مراتب هذا شيء، وإثبات أن الملكية الاعتبارية ذات مراتب هذا شيء آخر. ونحن كان كلامنا إنما هو في مقام الإمكان، وأما في مقام الإثبات فلا دليل يوجد عندنا على أن الملكية الاعتبارية يعتبرها العقلاء على ماذا؟ يعتبرها العقلاء ذات مراتب، بحيث أنه إذا زالت الملكية فإنهم يرون لها مرتبة أضعاف يعبرون عنها بحق الأولوية وحق الاختصاص. هذا غير واضح في مقام الاعتبار، في مقام الإثبات. ثم أنه على فرض أننا سلمنا بذلك، سلمنا بأن العقلاء يعتبرون الملكية ذات مراتب، حينئذ نقول الوجه في جريان الاستصحاب ما هو؟ لا معنى لجريان الاستصحاب، لأنه إذا سلمنا بأن الملكية ذات مراتب، فحينئذ عند زوال الملكية الأقوى الفرض أننا نحرز وجود الملكية الأضعف. فإذا كنا نحرز وجود الملكية الأضعاف بعد زوال المرتبة الأقوى، لا معنى لماذا؟ لا معنى لإجراء استصحاب العلقة ولإجراء استصحاب أصل الملكية من أجل إثبات بقاء حق، من أجل إثبات حق الاختصاص بالمقام بعد زوالها. أصلا لا يوجد عندنا شك، هذا الشك إنما يوجد لو لم نقل بأن الملكية ذات مراتب. حينئذ نعم، بعد زوال الملكية نشك في ثبوت حق الأولوية وعدم ثبوته. فكلام السيد الخوئي يأتي أن حق الأولوية يحتاج إلى اعتبار جديد لم يثبت. لكن إذا كنا نحرز سابقا، يعني المتيقن السابق عندما كنا نتيقن بملكية الحيوان الذي مات، نعلم بأن هذه الملكية ماذا؟ ذات مراتب. فإذا زالت منها مرتبة ثبتت المرتبة الأخرى، حينئذ بعد زوال المرتبة الأقوى ليس عندنا شك في ثبوت المرتبة الأضعف حتى نحتاج إلى جريان الاستصحاب. فما أفاده المحقق الأيرواني قدس الله نفسه الزكية لا يمكن التسليم به والإذعان به، لكن لا لما ذكره المحقق الخوئي، وإنما أولا لأنه لم يقم دليل على أن الملكية الاعتبارية ذات مراتب، وثانيا على فرض قيام الدليل فإننا لا نحتاج إلى الاستصحاب حتى نخرج المسألة من ناحية الاستصحاب، بل نخرجها حينئذ من ناحية نفس السيرة العقلائية القائمة على اعتبار الملكية ذات مراتب. وأما التخريج الثاني لثبوت حق الاختصاص بعد زوال الملكية، فهو التخريج الذي أفاده المحقق الخوئي قدس الله نفسه، حيث أفاد بأن الاستصحاب هنا يتعلق بالحكم الثابت للمال حين كونه ملكا، فإن المال عندما كان ملكا كان يحرم التصرف فيه بغير إذن صاحبه، والآن بعد زوال الملكية بموت مثلا الحيوان أو فساد اللحم مثلا، يشك في أن ذلك الحكم الذي كان ثابتا وهو عدم جواز التصرف في المملوك، هل هو باق لهذا المملوك أم ليس بباق؟ فنستصحب بقاء الحكم. استصحاب بقاء الحكم يثبت لنا أن هذا لا يجوز التصرف فيه، وهذا هو معنى حق الاختصاص. فإن معنى حق الاختصاص أن المالك لا تجوز مزاحمته فيما كان يملكه، فنخرج ثبوت حق الاختصاص عن طريق الاستصحاب بهذا التصويت. إلا أن نفس المحقق الخوئي قدس الله نفسه الزكية أفاد بأنه مع غض النظر عن الإشكال الكبروي عندنا في المسألة، مع غض النظر عن ذلك، فإن أركان الاستصحاب في المقام غير محققة. وتبعه في ذلك السيد الأستاذ حفظه الله والسيد القمي أيضا حفظه الله، أركان الاستصحاب في المقام غير محققة. لماذا؟ لأن الحكم الذي كان ثابتا سابقا إنما هو عدم جواز التصرف في مال الغير بغير إذنه، فموضوع الحكم هو المالية. والآن نجزم بزوال المالية، فإن الحيوان الذي كان مالا بعد أن مات لم تبق له مالية، فإذا لم تبق له مالية فإثبات الحكم السابق له مع زوال الموضوع يكون ماذا؟ يكون من تسرية حكم من موضوع إلى موضوع آخر وهو ممنوع، إذ يشترط في الاستصحاب وحدة الموضوع. فبالتالي بما أن المستصحاب هو الحكم الثابت للمال، فهذا المستصحاب موضوعه لم يعد باقيا، لأن ما كان مالا ليس بمال هو الآن. فإثبات الحكم وهو عدم جواز التصرف الذي كان مختصا بالمال لغير المال من تسرية الحكم من موضوع إلى موضوع آخر وهو ممنوع، لأنه مندرج ضمن القياس المنهي عنه. هذا ما أفاده سيد الأساطين قدس الله نفسه الزكية وهو متين، ولا يقال بأن المالية هنا إنما هي ماذا؟ إنما هي حيثية تعليلية، بحيث أن الموضوع هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ما كانت له المالية، يعني نفس الحيوان عما كانت له المالية، لا أن الموضوع هو ماذا؟ هو المالية. لا يقال ذلك، لأن المالية حيثية تقييدية وهي نفسها ذات الموضوع، لا أنها قيد تعليلي لموضوع آخر. وبعبارة أخرى، موضوع الحكم السابق ما كان هو الحيوان الذي كانت له مالية، وإنما موضوع الحكم السابق هو المالية، والمالية يجزم بزوالها. فإثبات الحكم للموضوع الذي زالت عنه وهي حيثية تقييدية يكون من تسرية الحكم من موضوع إلى آخر وهي لا تجوز. فإذا تحصل لدينا من خلال ما ذكرنا بأن إثبات حق الاختصاص بعد زوال الملكية عن طريق الاستصحاب الذي أفاده المحقق الأيرواني أو عن طريق الاستصحاب الذي صوره المحقق الخوئي، إثبات حق الاختصاص غير ممكنين. والذي يمكن أن يقال في هذا المطلب هو أن المشكلة الأساس في هذا المطلب كانت مبنية على نكتة، وهذه النكتة ينبغي النظر فيها، والنكتة هي تصور الملازمة بين المالية وبين الملكية. فالشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه كان معتقداً تبعا لجمع من الفقهاء بأن الملكية ملازمة للمالية، وبما أنه في الفرض قد زالت المالية فتبعا لها ماذا؟ تزول الملكية. هذا الذي بنوا عليه وجدوا بأنه يصادم ما عليه سيرة العقلاء، فإن سيرة العقلاء والمتشرعات قائمة على أن شيئا لو كان مملوكا ثم سقطت ماليته، كما لو كان عند إنسان قلم فانكسر هذا القلم، أو كان عند إنسان مثلا إناء فانكسر هذا الإناء وسقطت ماليته. سيرة العقلاء والمتشرع قائمة على عدم مزاحمة المالك فيما كان مالكا له وإن زالت عنه ماليته، وبالتالي فوجدوا بأن العقلاء في مورد من الموارد في الوقت الذي يعترفون فيه في الوقت الذي ينبغي التسليم فيه بزوال الملكية، في الوقت نفسه العقلاء ملتزمون ماذا؟ ملتزمون بالتعامل مع ذلك المملوك تعامل المملوك حتى بعد زوال ملكيته، بعد زوال ملكيته تبعا لزوال ماليته. فمن أجل التوفيق بين النكتة التي التزموا بها وبين ما عليه سيرة العقلاء اضطروا إلى أن يأتوا بمسألة حق الاختصاص في المقام، فيقولون ما دامت الملكية قد زالت تبعا لزوال المالية، ومع ذلك العقلاء والمتشرعاء في الوقت نفسه يلتزمون بعدم جواز مزاحمة المالك، إذن هنا لابد من ثبوت حق أولوية له، وهو ما نعبر عنه بحق الاختصاص. فمن هنا جاءوا بحق الاختصاص وتصوروه ماذا؟ في مورد زوال الملكية. والحال أن هذا المطلب من أساسه ينبغي التأمل فيه، لأن الملازمة بين المالية وبين الملكية غير معلومة، بل نفسهم يعترفون كسيد الأساطين قدس الله نفسه بأن بين المالية وبين الملكية عموم من وجه، فرب شيء يكون مالا ولا يكون مملوكا، ورب شيء يكون مملوكا ويكون مالا، ورب شيء يكون ماذا؟ يكون ملكا ولا يكون مالا، كحبة الشعير مثلا، كحبة الحنطة، فإن بعض حبيبات الحنطة لو بقيت من حنطة كبيرة لا مالية لها، بحيث أن العقلاء يتنافسون عليها، مع ذلك يلتزم بأنها مملوكة لصاحبها، فلا توجد ملازمة بين المالية وبين الملكية. إذا لم توجد ملازمة حينئذ بعد موت الحيوان وسقوط ماليته، أو بعد انكسار القلم وسقوط ماليته، أو بعد طرو الفساد على اللحم الطري وسقوط ماليته، ما هو الدليل على سقوط ملكيته؟ لا دليل إلا الملازمة، والملازمة غير ثابتة، فحينئذ يمكن أن نلتزم في موارد سقوط المالية أن الملكية باقية، ولا حاجة لدعوى ماذا؟ لدعوى أن عدم المزاحمة إنما هو لثبوت حق الاختصاص والأولوية، بل نفس الملكية السابقة ثابتة، وإذا كانت ثابتة لم تجز مزاحمة المالك في ملكه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.